خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله ما زلنا بحول الله وقوله ومدده وقوته في تفسير سورة الأنفال التي سماها بعض العلماء بسورة بدر نظرا لحديث رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة عن هذه الغزوة الكبيرة التي انتصر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه من صحابته الأطهار على المشركين مع قلة عددهم وعددهم. وقفنا في هذه السورة الكريمة عند قول رب العالمين جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكما قلنا قبل ذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية أكبر دليل على أن الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تحيي القلوب، تحيي القلوب. طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حياة القلوب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، أي أجيبوا، اسمعوا وأطيعوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما فيه حياتكم. فطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الحياة، فيها الحياة، حياة الأبدان. إذا دعاكم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم للإيمان الذي به تحيا النفوس وبه تحيون الحياة الأبدية. وكما قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال هو القرآن، فيه الحياة والنجاة والثقة، فيه العصمة في الدنيا والآخرة. قال تعالى يا أهل الإيمان أجيبوا ربكم، يا أهل الإيمان امتثلوا أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهوا عما نهاكم عنه. قال بعض المفسرين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قالوا الذي به الحياة طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم الذي به الحياة الثبات على الإيمان والإسلام. قد يقول قائل أو يسأل سائل: هل الإسلام فيه حياة القلوب؟ الجواب نعم بنص القرآن: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الإسلام فيه حياة القلوب، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تحيي القلوب. أيضا الحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام يحيي القلوب، ولقد ورد في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، أي لم أمتثل له عليه الصلاة والسلام. فلما انتهيت من صلاتي قال لي: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يقول أبو سعيد: ثم قال لي عليه الصلاة والسلام: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج، أي قبل أن تخرج من المسجد. يقول أبو سعيد: فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج قلت له: يا رسول الله، ألم تقل لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا أن هذا الصحابي الجليل وهو أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه لما لم يمتثل للنبي صلى الله عليه وسلم أو انصرف عن الامتثال ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولكن الذي منعه وصرفه عن هذه الاستجابة إنها الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، لولا ذلك لم تسل. وهذا عهد الصحابة رضي الله عنهم، كانوا دائما يقولون: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي واعلموا أنه تعالى هو المتصرف في جميع الأشياء، يصرف القلوب كيف يشاء سبحانه وتعالى. كما في هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من حديث النواس بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين سبحانه وتعالى، ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا كان غالب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي بعض الروايات: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك لأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليك عبد الله أن تكثر من هذا الدعاء. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه سبحانه وتعالى. فمعنى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي اعلموا أنه تعالى المتصرف في جميع الأشياء، يصرف القلوب كيف يشاء، كما في الحديث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فهو جل وعلا يحول بين المؤمن والكفر، وبين الكافر والإيمان، يحول بين المؤمن والكفر، أعاذنا الله وإياكم من الكفر. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون، أي أنه سبحانه إليه المرجع وإليه المصير، إليه تحشرون، يجازيكم جل وعلا بأعمالكم، يجازيكم بأعمالكم. ثم قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي احذروا بطش الله، احذروا انتقامه إن عصيتم أمره، واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم تقتصر على الظالم خاصة، بل تعم الجميع وتصل إلى الصالح والطالح، لأن الظالم يهلك بظلمه وعصيانه، وغير الظالم يهلك لعدم منعه وسكوته على هذا الظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم، فيعمهم الله بالعذاب ويعمهم بالعقاب، فيصيب الظالم وغير الظالم. إذن إن العذاب يعم الظالمين، ومن سكت على الظلم. هذه الآية توضح وتبين أن الظالمين يعمهم الله بالعذاب والعقاب، وأيضا من سكت على الظلم. فمعنى الآية: احذروا يا أهل الإيمان ابتلاء واختبارا وامتحانا وعقابا لا يحل بالظالمين فقط، بل يعم فينزل بهم وبمن سكت على صنيعهم. ثم يختم الله الآية بقوله: واعلموا أن الله شديد العقاب، أي أن الله شديد عقابه لمن أي أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وارتكب معاصيه. إذن إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بالعقاب، فالسيئة تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال العلماء: اتقوا فتنة تتعدى الظالم فتصيب الصالح والطالح، ولا تختص إصابتها بمن يباشر الظلم منكم، بل إنها تعم. وعندنا حديث في هذا المعنى رواه الإمام العلم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. إذا أرادوا ماء ذهبوا إلى أعلى ليأتوا بالماء ليأخذوا الماء من هذا البحر، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا بدلا من أن نذهب إلى أعلى خلاص نخرم خرما في هذه السفينة في أسفلها بدلا من أن نصعد إلى أعلى ويأتينا الماء بكل سهولة ويسر. لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، بدلا من أن نصعد وننزل نصعد وننزل ونؤذي من فوقنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. لو خرموا هذه السفينة الكل سيهلك، الذي في أعلى والذي في أسفل، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذه رسالة أوجهها إلى إخواننا الذين يريدون الخروج في يوم الأربعاء القادم من أجل تدمير المنشآت في هذا البلد. أقول لهم اتقوا الله عز وجل واعلموا أن البلد تمر بأزمة قاحلة، مصر في مفترق طرق، مصر الآن في أزمة، دين البلد الداخلي قد تجاوز التريليون، الدين الداخلي ليس الخارجي قد تجاوز التريليون، فبلدنا تمر بمرحلة حرجة. هل من الفطنة ومن الحكمة أن نخرج إلى أقسام الشرطة كما يقول تعسيت إبريل عاوزين نولع في كل الإقسام يوم 25 يناير القادم؟ هل هذا يعقل؟ هل هذا دين؟ هل هذه أخلاق المسلمين؟ هل هذا يرضي الله جل وعلا والرسول عليه الصلاة والسلام؟ بفضل الله تعالى تمت الانتخابات على خير بفضل الله، واختار الشعب هذا الفطن الذكي الأبي، اختار الإسلاميين فهم يشكلون في هذا المجلس بفضل الله تعالى بما لا يقل عن 75%. الحرية والعدالة والنور والوسط، هؤلاء جميعا لا يقلون عن 75%. يعني ما كان يخطر على بال أحد أن يزاح مبارك، ما كان يخطر على بال أحد أن يتولى منصب رئيس مجلس الشعب بدلا من سرور رجل ينتمي للتيار الإسلامي، والله ما كان يخطر على بال أحد، ولكن هذا التمكين من الله جل وعلا وهذا النص من الملك سبحانه وتعالى، إن الله لا يملي للظالم يمهله مرة وأكثر حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. لذا أقول لإخواني الذي يريد الاعتصام أو يريد النزول في هذا اليوم بلا داعي وبلا مبرر نقول له اجلس في بيتك أفضل، أما إن كنت ستنزل من باب لك كلمة مسموعة أو ستستطيع أن تأخذ على أيدي المخربين المفسدين على هؤلاء الذين يريدون أن يمنعوا إخواننا من الوصول إلى مجلس الشعب، طبعا يعني ننصح أن تكون هناك ذروع بشرية من إخواننا وأن ينزلوا مع نوابهم وأحبابهم للحفاظ عليهم من هؤلاء. طبعا كما يقال الكسرة بتغلب الشجاعة، طبعا هم لو شافوا هذا العدد من يعني الشعب نازل يحمي نوابه مش هيجروا يعملوا حاجة بتوع ستة إبريل أو غيرهم، وطبعا هناك مخططات وقوى داخلية وخارجية تريد أن لا تقف مصر على قدميها. أقسم بالله هذا هو الواقع. هؤلاء لا يريدون أن تقف مصر على قدميها. يعني لو هننزل من عليهم نريد مثلا حق هؤلاء الذين أصيبوا، كل هذه المطالب مشروعة. أما النزول من أجل التخريب والدمار فهذا لا يجوز. لقد قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إن لم نأخذ على أيدي هؤلاء سنهلك جميعا، كلنا في سفينة واحدة، كلنا في سفينة واحدة، إن لم نأخذ على أيدي بعض شبابنا المتهور الذي يريد التخريب يريد الدمار للبلد، إن لم نأخذ على أيديهم سنهلك جميعا، الصالح والطالح كلنا في سفينة واحدة. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. وأيضا ورد في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. وأيضا ورد في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. وفي رواية أخرى عند البخاري أيضا من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. يبقى في رواية ثم بعثوا على نياتهم، وفي رواية بعثوا على أعمالهم. يعني إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. وإذا أصبنا بهذا العقاب أو بهذا العذاب من الله عز وجل نبعث يوم القيامة على نياتنا أو على حسب أعمالنا. ولكن الكل سيهلك إن لم نأخذ على أيدي الظالمين، الكل سيهلك لأن الكل في سفينة واحدة. ولكن البعث عند الله يوم القيامة، البعث هذا يكون على حسب العمل وعلى حسب النية. فمن خرج لله هذا له أجر، ومن خرج لدنيا أو لتخريب أو لتدمير منشآت عامة أو خاصة
أو في أخذ أموال أو نفي أموال الناس بالباطل فإنه يعاقب على ذلك. وينبغي أن تعلم عبد الله أن هذه المنشآت عامة إنها من المال العام، ليست مالا خاصا بأحد، بل هذا مال ومالك وكانه كل واحد يدخل في هذه الاختيار في بلاد الاسلام او في هذا البلد المبارك، فيجب علينا ان نحافظ على مقدراتنا كالعامه وايضا الخاصه، لان الله تعالى قال: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، اي احفظوا بطش الله واستقامه في عصركم خبره، واحفظوا فتنه انها لذنب لن تقتصر على الظالم بل انها تعم الجميع، تصل الى الصالح والطالح. ثم قال الله تعالى: واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. لماذا يا رب؟ لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون ربكم على هذه النعم الكثيرة. واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض، اذكروا نعمة الله عليكم، وقت أن كنتم قيدة أذلة يستضعفكم الكفار في أرض مكة فيفتنونكم عن دينكم وينالونكم بالأذى والمكروه. طبعا من كان الخطاب هنا قد وجه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا ينبغي علينا أن نشكر هذه النعمة وهذا التمكين الذي مكن الله به للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من الصحابة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، يعني يا أهل الإيمان اذكروا حالكم وأنتم في مكة وأنتم قليلون ضعفاء تخافون أن تقتلوا وأن تقتلوا وأن تسلب أموالكم وأن تستباح بيضاتكم. اذكروا أن أهل الشر من أهل مكة وغيرهم يحيطون بكم يريدون قتلكم وإذلالكم، فجعل الله لكم مثوى تبنوها بيدكم. وهذا من فضل الله تعالى على المؤمنين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. من الذي آواكم؟ إن الله سبحانه وتعالى جعل لكم مثوى تبنوها بيدكم. المثوى هنا المراد به مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة من مكة إلى المدينة كان يقول: والله إنك لخير والله إنني لخير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى الله وإلي، ولولا أن قومي أخبروني بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، يعني جعل لكم مأوى تأوون إليه. طبعا يتخطفكم الناس يعني يختطفونكم لقتلكم لأنكم سرتم وراء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، أيدكم يعني نصركم، أيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات وسع عليكم في الأرزاق فرزقكم من الطيبات والغنائم التي طيبها لكم. فهذه الغنائم طيبها الله لهذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. اذكروا ذلك لعلكم تقدموا شكرا لخالقكم على ما من به عليكم من النعم وأنعم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، يعني تخافون المشركين أن يختطفونكم بالقتل والسلب. وطبعا معنى يتخطفكم الخطف الأغزو بسرعة، أن يتخطفكم الناس يعني أن يأخذونكم بسرعة، والخطف معروف، فيتخطفكم يعني يأخذونكم بسرعة من أجل أن يقتلونكم. ثم قال تعالى: فآواكم، جعل لكم مأوى تتحصنون به من الأعداء. والمراد بالمأوى هنا المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيدكم بنصره، يعني أعانكم وقواكم يوم بدر بنصره المؤزر حتى هزمتموهم، ورزقكم من الطيبات، منحكم الغنائم وجعلها حلالا طيبة، ولن تكن تحل لأحد من قبل لعلكم تشكرون، يعني لتشكروا الله على هذه النعم الجليلة. طبعا الغرض من هذه الآية التذكير بالنعمة، التذكير بالنعمة، فإنهم كانوا قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في غاية القلة وغاية الذلة، وبعد ظهوره صاروا في غاية العزة والرفعة، صاروا في غاية العزة والرفعة، فعليهم أن يطيعوا الله ويشكروه على هذه النعم. قال تعالى لعلكم تشكرون، لعلكم حينما تتذكرون هذه النعم تشكروا الله عليها، لعلكم تشكرون. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول، يعني لا تخونوا دينكم ورسولكم بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين. لا يحل لكم يا أهل الإيمان أن تطلعوا أعداءكم أهل الكفر أهل الشرك على أسراركم، أسرار الحرب، أسرار المؤمنين الموحدين. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، يعني ما ائتمنتكم عليه من التكاليف الشرعية، كما قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس خيانة الله هنا معناها ترك الفرائض، أنت ما تترك الفريضة كفريضة الصلاة الصيام الزكاة الحج فأنت خنت الله جل وعلا، خيانة الله بترك الفرائض، وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم بترك السنة وارتكاب المعصية. والأمانات قال العلماء هي الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، فالآية هنا عامة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، خيانة الله هي إيه؟ ترك الفرائض، خيانة الرسول ترك السنة. ثم قال تعالى وتخونوا أماناتكم، تخونوا الأمانة، كل الأمانة، الآية هنا عامة. قال الطبري رحمه الله إن الله تعالى نهى المؤمنين عن خيانته وخيانة رسوله وخيانة أمانته، وجائز أن تكون الآية نزلت في أبي لبابة، يعني من المفسرين من ذكر أن الآية نزلت في شخص اسمه أبو لبابة، ثم قال وجائز أن تكون نزلت في غيره. قال الحافظ ابن كثير والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء، وهذه قاعدة عند علماء أصول التفسير، يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إيه؟ يعني إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. أكبر دليل على ذلك لما ذهب هلال بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ماذا يفعل؟ فنزلت هذه الآيات وهي آيات اللعان من سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآيات. طبعا هذه الآيات الأربع من سورة النور نزلت في هلال بن أمية، وهي آيات اللعان تسمى بآيات الملاعنة بين الزوجين. طيب هل هذه الآيات تخص هلال أم تعم؟ قال العلماء تعم، يعني لما ذهب شريك بن سحماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أيضا نفس الشكوى التي شكاها هلال، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآن يتلى إلى قيام الساعة، لقد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآن يتلى إلى قيام الساعة، ألا وهي الآيات التي نزلت في هلال بن أمية. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مش عشان الآية نزلت في قوم معينين أو في شخص بعينه يبقى تخص هذا الشخص، لا، العبرة بالعموم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة أصولية. فالخيانة تعم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، الآية هنا عامة والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية كما قال العلماء، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أن ذلك خيانة وتعرفون تبعة الخيانة ووبال الخيانة، سواء خنت الله أو خنت رسول الله أو خنت المؤمنين فاعلم أن هذه الخيانة إثمها عظيم ووبالها كبير. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ثم قال بعدها واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي واعلموا يا أهل الإيمان إنما أموالكم التي رزقكم الله إياها وأولادكم التي رزقكم الله إياها كل هذا فتنة. فتنة يعني إيه؟ بلاء، اختبار، امتحان، فاعملوا في كل ذلك بطاعة الله ولا تشغلنكم أموالكم ولا أولادكم عن طاعة الله ولا تقدموها على طاعة الله ورسوله ولا تخونوا الأمانات من أجل الأولاد ومن أجل الأموال واعلموا أن الله عنده أجر عظيم. قد يسأل سائل فيقول وكيف يفتتن الإنسان بالمال والولد؟ ما هي صور الافتتان بالمال والولد؟ قال العلماء من ذلك مثلا انشغال الشخص بالمال والولد عن طاعة الله عز وجل، يترك الصلاة مثلا من أجل تجارته، يترك الصلاة من أجل ولده، بيلعب مع الولد ترك الصلاة. لقد قال الله تعالى عن ذلك في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني لا تنشغلوا بأموالكم وأولادكم عن ذكر الله. الذكر هنا معناه الصلوات الخمس. قال كثير من المفسرين المراد بذكر الله في الآية الصلوات الخمس، يعني لا تنشغلوا بأموالكم وأولادكم عن صلاة ربكم. قال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يبقى من صور الفتنة، من صور فتنة الشخص بالمال والولد أنه قد ينشغل بهما عن طاعة الله فيترك الصلاة من أجل التجارة، يترك موالاة المؤمنين الصادقين من أجل التجارة ومن أجل المال، يترك ذكر الله لانشغاله بالمال، أيضا قد يسعى في اكتساب المال الحرام، نسأل الله العافية، تكاثرا وتفاخرا وتباهيا، قد يسعى للرشوة المحرمة من أجل تنمية ماله، قد يتعامل بالربا. من كل هذا من صور الافتتان بالمال، يتعامل بالربا من أجل أن يتكاثر هذا المال وينمو، كل هذا من صور الافتتان بالمال. أيضا الولد قد ينشغل بولده عن الصلاة، قد ينشغل بولده عن الجهاد في سبيل الله، كما قال المخلفون من الأعراب: شغلتنا إيه؟ أموالنا وأهلونا، شغلتنا أموالنا وأهلونا عن ماذا؟ عن الجهاد، عن ذروة سنام الإسلام. وقد ينتصر لولده الظالم، وقد يتباهى بالولد في غير موطن التباهي، وقد يتكاثر ببنيه لظلم العباد، وقد يتخلف بسبب أبنائه عن الإنفاق في سبيل الله، وقد يسعى لاكتساب المال الحرام لأبنائه، إلى غير ذلك من صور الافتتان بالولد، نسأل الله العافية. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني محنة، محنة من الله. لماذا؟ ليختبركم كيف تحافظون مع هذه الفتنة وهذه المحنة على حدود الله. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية رحمه الله وغفر له، قال: إنما كانت فتنة لأنها تشغل القلب بالدنيا. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، اعلموا أنها فتنة للمال والولد، لأنها تشغل القلب بالدنيا. الولد يشغلك بالدنيا، المال يشغلك بالدنيا، وتصير حجابا عن خدمة المولى سبحانه. هكذا قال رحمه الله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، أي أن ثوابه وعطاءه خير لكم من هذه الأموال، خير لكم من الأولاد، فاحرصوا على طاعة الله، إن الله عنده أجر عظيم. ثم قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن أطعتم الله واجتنبتم معاصيه يجعل لكم فرقانا، يعني هداية ونورا في قلوبكم، تستطيعون أن تفرقوا بهذا النور بين الحق والباطل، كقوله تعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. وفي الآية دليل على أن التقوى تنور القلب، اللهم نور قلوبنا بتقواك وطاعتك يا رب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يبقى التقوى تنور القلب، تشرح الصدر، تزيد في العلم والمعرفة. والتقوى معناها كما قال علي رضي الله عنه: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وكما قيل أيضا عنها أنها أن تعمل بطاعة الله، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. علق العلامة ابن القيم على هذا القول فقال: وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن أطعتم الله واجتنبتم معاصيه يجعل لكم هداية ونورا في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يكفر عنكم سيئاتكم، يمحو عنكم ما سلف من الذنوب والمعاصي، ويغفر لكم يعني يسترها عليكم فلا يؤاخذكم بها، والله ذو الفضل العظيم أي واسع الفضل عظيم العطاء سبحانه وتعالى. إذ ذكر الله تعالى هنا في هذه الآية أن من اتقى الله حصل على أربعة أشياء. أول حاجة إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يبقى من اتقى الله حصل على أربعة أشياء. أولا الفرقان، يعني إيه؟ يعني العلم، النور، الهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل الشقاوة. يبقى أول حاجة إيه؟ الفرقان. ثانيا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ثانيا ويكفر عنكم سيئاتكم، ثالثا وإيه؟ ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى تكفير السيئات ومغفرة الذنوب كل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق، يعني إيه؟ وعند الاجتماع نفسر تكفير السيئات بمعنى ومغفرة الذنب بمعنى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هناك قاعدة عند العلماء تقول هناك بعض الكلمات إذا اجتمعت في جملة افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طيب حينما تأتي كلمة الفقراء والمساكين في آية واحدة إذا اجتمع افترق، افترق في إيه؟ في المعنى. يبقى الفقراء لهم معنى والمساكين لهم إيه؟ معنى في الآية. طيب إذا اجتمع، إذا افترق يعني جت كلمة الفقراء في آية والمساكين في آية أخرى، يبقى في هذه الحالة الفقراء معناها برضو إيه؟ المساكين، والمساكين معناها إيه؟ الفقراء. أمال لو جملة اتنين في آية واحدة إذا اجتمع افترق، يبقى المساكين لها معنى أكيد في الآية والفقراء لها معنى آخر في الآية. يعني الفقراء مثلا في هذه الآية الذي لا يجد قوت يوم، ما عندوش حاجة خالص، ملوش دخل، ده يسمى فقير. المسكين له دخل ولكن ايه؟ مش مكفيه، لا يكفيه، ده يسمى مسكين، له دخل مش مكفيه. طيب هنا تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. ايضا اذا اجتمعت كلمة تكفير السيئات، التكفير، تكفير السيئات، يبقى ايضا يدخل فيها ايه؟ اذا جاءت كلمة تكفير السيئات في آية ويكفر عنهم سيئاتهم مثلا، يبقى يدخل فيها ايضا غفران الذنب، وكذلك مغفرة الذنب اذا جاءت ايضا يدخل فيها ايه؟ تكفير السيئات. ولكن اذا اجتمع الاثنين في آية واحدة يبقى دي لها معنى، دي لها معنى. هنا تكفير السيئات ومغفرة الذنوب الاثنين في ايه؟ في آية واحدة. يبقى تكفير السيئات المراد بها الذنوب الصغيرة، صغائر الذنوب، ومغفرة الذنوب المراد بها تكفير ايه؟ الكبائر، تكفير الكبائر. هذا قول لبعض العلماء. يبقى من اتقى الله حصل على أربعة أشياء. أول حاجة إيه؟ الفرقان. ثانيا إيه؟ تكفير السيئات. ثالثا مغفرة الذنوب. رابعا وأخيرا إيه؟ حد يعرف يقول لي؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وإيه؟ ويغفر لكم ذنوبكم. ثم ختم الله الآية بقوله إيه؟ وأن الله عنده والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. يبقى الأجر العظيم والثواب الجزيل يكون لمن اتقى الله وآثر رضاه على هوى نفسه بدليل قوله والله ذو الفضل العظيم. يبقى من اتقى الله حصل على أربعة أشياء. حد يعرف يقولهم لي؟ أول حاجة إيه؟ الفرقان. ثانيا تكفير السيئات. ثالثا مغفرة الذنوب. رابعا وأخيرا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية في تفسير هذه السورة الكريمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.